خطة. خطة احنا هنتفرج على خطة. خطة بيرسمها يوسف عشان يشوف اخوه بنيامين. فيوسف بيخطط بطريقة معينة عشان يقدر يشوف اخوه بنيامين ويطمن عليه. لكن في نفس الوقت على التوازي، لان احنا بنقول ان يوسف يرمز للمسيح، هنشوف خطة عمل ربنا مع اولاده لما يكون في خطية دفينة في قلبهم ونفسه انه يطلع من قلبهم الخطية دي، يطلعوها في النور ويكشفوها. فاحنا قدامنا خطتين. خطة يوسف بيدبر فيها انه يشوف اخوه بنيامين، وخطة بتاعة ربنا اذا اعتبرنا ان يوسف يرمز للمسيح. هنشوف ازاي ان المسيح بيدبر خطة انه ينقي الانسان الخاطي من خطية بيحبها ودفنها جوه قلبه، حتى مهما كانت استخبت جوه قلبه لمدة سنين. لانه زي ما هنشوف دلوقتي ساعات الواحد يخبي الخطية جواه، كانه مش بتشوفه مثلا او تسمعه زي واحد يقول لك ايه اتضرب برصاصة من 15 سنة وبعد كده جم على غفلة ابتدى يحس بألام في الحتة دي ويعملوا عملية ويطلعوا الرصاصة اللي اتضربها من 15 سنة. او دكتور شاطر ينسى مقص او ينسى الممرضة جوه بطن العيان. ممكن اي حاجة تحصل في بلدنا. ممكن ينسى مقص، ممكن ينسى اي حاجة جوه، وبعد اربع خمس سنين تبتدي تحصل مضاعفات. حصل مش كده؟ وبيحصل وهيحصل. ويبتدي يحصل مضاعفات ويبتدي يشتكي، يوم يكتشفوا انه في حاجة جوه. طبعا الحاجة دي لو سابوها هتموت المريض. اهو ربنا بنفس الطريقة. هو عارف كده، ان لو في خطية دفينة جوايا وانا مش عارف اخرجها لوحدي، واعتدت على الخطية دي، اصبحت خلاص بقيت متعود ان الخطية دي موجودة جوايا، ممكن تكون سبب في هلاكي دون ان ادري. يوم خطة ربنا انه يكشفني لنفسي ويطلع الخطية دي على السطح عشان اتخلص منها ويبقى لي حياة. خدتوا بالكم البرنامج اللي ربنا بيستخدمه باستمرار؟ وكل واحد قد ايه مدى استهتاره. كلما زاد استهتار الانسان كلما زادت ضربة ربنا اللي بتوجع عشان يطوق هذا الانسان، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي في قصة يوسف. فلما رأى يعقوب انه يوجد قمح في مصر، قال يعقوب لبنيه: لماذا تنظرون بعضكم الى بعض؟ وقال: اني سمعت انه يوجد قمح في مصر، انزلوا الى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. فنزل 10 من اخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر، واما بنيامين اخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع اخوته، لانه قال: لعله تصيبه اذية. فاتى بنو اسرائيل ليشتروا بين الذين اتوا، لان الجوع كان في ارض كنعان. وكان يوسف هو المسلط على الارض وهو البائع لكل شعب الارض. فاتى اخوة يوسف فسجدوا له بوجوههم من الارض، ولما نظر يوسف اخوته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم: من اين جئتم؟ فقالوا: من ارض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف اخوته واما هم فلم يعرفوه. انتوا واخدين بالكم ان يوسف هنا هو المسلط على الارض وهو اللي بيبيع القمح، والمسيح هو الملك اللي بيعطينا الخبز، خبز الحياة عشان نعيش. لكن انا عايز اقف قدام كلمة المسلط على الارض وهو البائع، وهو البائع لكل شعب الارض. وعايز اقارن دي بسفر الرؤيا. شوفوا سفر الرؤيا يقول ايه. اصحاح 3 اخر رسالة اللي هي بتاعت الفتور. يقول هكذا لانك فاتر ولست باردا ولا حارا انا مزمع ان اتقيأك من فمي، لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني. اشير عليك ان تشتري مني، يبقى هو الايه؟ البائع. فيوسف هو البائع والمسيح هنا هو البائع. طيب ببيع المسيح ذهب مصفى بالنار، تاخدين بالك هو كان قال له انت ايه؟ فقير وبائس واعمى وعريان، طب هيجيب منين عشان يشتري؟ ازاي المسيح يقول له اشير عليك انك تشتري؟ طب هيجيب منين؟ هيجيب منين؟ ومهما جاب هيجيب ايه؟ مهما ادينا للمسيح قصاد دمه هنديله ايه؟ هتديله ايه يعني؟ شوية اسوان زيادة يعني؟ كتر خيرك، بيساوي دمه؟ شوية الفول اللي بناكلهم دول يعني يساوي دمه؟ او لما نحرم نفسنا من شوية من كام اكلة حلوة يعني فيها لحمة دي تساوي دمه؟ ايه اللي هيساوي دمه؟ ولا حاجة، ولا حاجة، ولا شيء هيساوي دمه. فاسهل حاجة ان يديهولك ايه؟ هحكي لكم عشان تفهموها. بيقال، انا قريت القصة دي مرة في الجورنال، بيقال ان عملوا دواء ناجح جدا للسرطان، بيحصلوا عليه مش عارف من غدد ايه ويحصلوا عليه بطريقة، المهم يطلع الدواء ثمنه حاجة مثلا في حدود النص مليار او حاجة كده يعني. هو عملوها كتجربة يعني ونجحت، بس هم قالوا عايزين نجربه في حد. فواحدة ام قالت طب هم ما قالوش هم حصلوا عليه ازاي ولا اتكلف قد ايه، ما قالوش كده، لكن قالوا عايزين واحد نجرب فيه دواء سرطان. نعم، لا ده من حاجة، ده من بني ادمين على ما اعتقد خدوه. ف ولصعوبة حصوله يعني من الندرة بتاعته ازاي بيحصلوا عليه، طلع مبلغ ضخم جدا، حاجة يعني رقم فلكي يعني. فكانوا عايزين يجربوا بس كنظرية يعني. فأم اتبرعت وقالت طب انا يعني ابني بيموت جربوا فيه الوقت خف. فقالت لهم انا مستعد ادفع اي حاجة، عايزين ندفع كام؟ عايزين ادفع كام؟ قالوا الدواء ببلاش. مين اللي هيدفع 500 مليون جنيه استرليني مثلا في حاجة كمان؟ هجيبوها منين طيب يعني؟ واليوم على قد حالها يعني. اهو بنفس الطريقة لما المسيح لما يجي يعرض يقول ما هو مالكوش حل غير الدم بتاعي. طب هتدفعوا ايه يعني؟ طب انتوا قولي حلتكم هتدفعوا ايه يعني؟ فاحسن حاجة تاخدوه مجانا، ما هو مالناش حل غير كده. عرفتوا ليه يوسف حط الفضة في الاشولة بتاعت اخواته؟ لا عشان ايه بالظبط؟ عشان في حاجة تساوي اصل القمح اللي بديه يوسف ده رمز لجسد المسيح ودمه، وانا هاخد جسد المسيح ودمه مقابل ايه يعني؟ مقابل ايه يعني؟ احسن حاجه ببلاش لانه ما يساويش ثمن، ملوش ثمن. عشان كده الرمز عشان يكمل رجع الفضه في الشوله بتاعتهم، قال لهم خدوها لك، خدوها ببلاش احسن، ببلاش احسن. واخدين بالكم ازاي؟ هنا المسيح هو البائع. وخدوا بالكم انه كان في جوع والناس اضطروا انهم يلجأوا ليوسف عشان هو لا يشبعهم. نفس الوضع النهاردة، الناس في جوع ومحدش هيشبعنا للمسيح، ما عندناش حد يشبعنا اللي هو، ولازم نروح له ونقول له احنا جعانين ادينا واشبعنا. واخدين بالكم ازاي؟ هي نفس القصة. لكن انا عايز اقف قدام حتة ان هو هنا بيقول ايه لان الجوع كان في ارض كنعان. وهقارن دي باول اية، فلما رأى يعقوب، الايه اللي رجعه مرة تانية لكلمة يعقوب وما قالش اسرائيل. هو مش ربنا غير اسمه وخلى اسمه اسرائيل؟ طب موسى نسي يعني ورجع الاسم القديم؟ موسى ما بنساش مش كده؟ لازم نشيل من دماغنا النسي. احنا اتفقنا ولازم تاخدوا بالكم من الحته دي. لما يقول اسم يعقوب يبقى بيشير ليعقوب كأب لليهود، للشعب بتاع العهد القديم. ولما يقول اسرائيل يبقى بيستخدم الاسم اللي بيرمز للعهد الجديد. فهنا بيتكلم عن اليهود، عن يعقوب كأب لليهود. قارنوا بقى الاثنين ببعض. يعقوب لقى الجوع في ارض كنعان، ام قال لهم يا اولاد ينزلوا لمين؟ ليوسف في مصر، مش كده؟ طب تعالوا نشوف القصة بلغة النهاردة. بصراحة كده مش هخبي عليكم، انا هقول لكم احساسي قدام الاية دي. احساسي قدام الايات دي لما بحطها قصاد بعض بقول ان مصر قدامها مستقبل كبير في خطة ربنا للخلاص في الايام الاخيرة. مصر ليها دور كبير في خطة الله للخلاص في الايام الاخيرة. واذا كنا عايزين نفهم الاية اللي بتقول مبارك شعب مصر، هنفهمها في ضوء الكلام ده، ان مصر ليها دور في خطة الخلاص في الايام الاخيرة. حينما يكتشف اسرائيل بتاع العهد القديم اللي هم بحالتهم دلوقتي، لان هم دول يعقوب حاليا، دول ما اسمهمش اسرائيل على فكرة، اسمهم يعقوب. واخدين بالكم ازاي؟ دول اسمهم يعقوب لان هم لسه عايشين بفكر العهد القديم. حينما تكتشف اسرائيل، او الاصح حينما تكتشف يعقوب، دولة يعقوب، ان هم في حالة فراغ، فيأتوا الى مصر عشان يجدوا الايمان الحقيقي موجود هنا. فاهمين القصة بالمفهوم ده؟ فلما رأى يعقوب انه يوجد قمح في مصر، مصر لها دور. ولو ان انا ممكن اقول انه مصر هنا ممكن تشير للمسيحية اللي في الامم، الامم اللي قبلوا المسيح. لكن عايز انا احملها اكتر على دور مصر، لان الاية لما بتتكلم عن دور لمصر قالت صراحة مبارك شعب مصر وعمل يدي اشور وميراثي اسرائيل. فدي بركة، واحنا عشنا الاية دي في سفر اشعياء. فلما رأى يعقوب انه يوقد قمح في مصر، قال يعقوب لبنيه لماذا تنظرون بعضكم الى بعض؟ دي الوصية الصالحة. احنا هنقعد كده جعانين؟ في عندنا حل، انزلوا ليوسف وقال اني قد سمعت انه يوجد قمح في مصر، انزلوا لهناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. فنزل 10 من اخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر، وام بنيامين اخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع اخوته لانه قال لعله تصيب اذيا. فاتى بنو اسرائيل ليشتروا من بين الذين اتوا، لان الجوع كان في ارض كنعان، وكان يوسف هو المسلط على الارض وهو البائع لكل شعب الارض. فاتى اخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم الى الارض. بالطريقة الخضوع للمسيح، لان هنقول خدوا بالكم ان يوسف هنا رمز المسيح. ولما نظر يوسف اخوته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بكفاء. اي خاطئ لما يرجع بعد ما يكون طالت مدة خطيته، لما يرجع لربنا بياخد فترة على ما يشوف الوش الحنين بتاع ربنا، وده احنا هنشوفه في الاربع اصحاحات اللي جايين. الحكايه مش بتيجي في اول ما مش اول ما ارجع لربنا الاقي ربنا على طول. ليه ماشي كل حاجه بياخدها بتعب بتبقى بتثبت اكتر. ايه تاني؟ كانت مهمه اول استكشفوها، احنا قلناها من شويه. الخطية ما زالت مدفونة جوه، والخطية طول ما هي مدفونة جوه بتعمل كعائق عن ان انا اشوف حلاوة ومحبة المسيح. فكان لازم سلسلة من المعاناة والالام، ودي اللي يوسف هيدخلهم فيها قاصد، لحد لما يكتشفوا الخطية اللي مدفونة جواهم. وبعد ما يكتشفوها ويقروا بها هيكشف لهم يوسف. عرفتوا ليه ربنا بيسمح لنا ببعض الالام؟ وهنشوفها هنا. ربنا يسمح بعض الالام عشان اقر واعترف قدامه واقول له فعلا انا اخطيت في كذا وكذا. لما هعرف خطيتي واقر بيها واعترف بيها هقدر اعرف المسيح واشوفه. لكن طول ما انا في كبريائي فاكر ان انا لا اخطئ مش هعرف اشوف المسيح. في ناس بتصوروا انه هو كويس وربنا شايف ان في عنده جوه حاجة حجر، زي ما كنا نتكلم في القداس في حجر حايش، فربنا لازم يقنعه. ممكن بقى ربنا له طرق في الاقناع، ممكن يكون اقناع بالحنية وممكن اقناع بشد الودن. واخد بالكم زي ما هيعمل يوسف هنا دلوقتي، زي ما هيعمل هنا هيأذيهم اذية شديدة لحد ما هيعيطوا ويقولوا ايه، احنا عارفين ان احنا عملنا ذنب، احنا اخطأنا. اما قالوا احنا اخطأنا، شافوا يوسف وعرفوه. خدوا بالكم الحتة دي. ولما نظر يوسف اخواته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء. هذه الطريقة دي البداية بتبقى كده، ما بحسش بحنية المسيح، بحس بجفاء. وممكن اقف اصلي ومش حاسس بحنية، مش حاسس بالمحبة، لكن حاسس بنوع من الجفاء. وقال لهم من اين جئتم؟ فقالوا من ارض كنعان لنشتري طعاما. من ارض كنعان، ده يشير لايمان اليهود في الايام الاخيرة. وزي بقول لكم احساسي انه احنا عارفين ان اليهود هيؤمنوا في الايام الاخيرة، دي معروفة واحنا اتكلمنا فيها كتير. ولكن احساسي بامانة اكتر ان مصر ليها دور كبير قوي 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 في موضوع الخلاص، ليها دور كبير. والايمان اللي في الكنيسة هنا ايمان قوي، ايمان قوي، وما تخافوش من الزعزعة اللي موجودة حاليا، ما تخافوش من كل ما يكتب سواء في روز اليوسف ولا غيرها، ما تتخضوش من الحاجات دي. الحاجات دي علامة على ان الشيطان هايج ضد الكنيسة. وهقول صراحة، هل في الكنيسة في اخطاء؟ ابقى كذاب لو قلت لا، ابقى كذاب لو قلت لا. لكن ايه يعني، ايه يعني؟ هل كل ما نلاقي خطأ في الكنيسة تبقى الكنيسة هتموت والكنيسة انتهت؟ الله، ما هو طول ما الكنيسة موجودة، شوفوا ربنا صريح قوي بيقول الكنيسة الاولى اللي هي افسس، يقول له تب وإلا فإني وآتي وأزحزح منارتك. طب لسه طالما ما تزحزحتش يبقى ربنا موجود جواها. قلقانين ليه؟ قلقانين ليه وخايفين ليه؟ افكركم بالمثل بقوله باستمرار، المركب لما كان البحر هايج والمركب ابتدت تغرق وابتدت والبحر هايج على اخره، مش كده؟ والمسيح عامل نفسه نايم، اهو اليومين دول عامل نفسه نايم. ما تخضوش قوي، عامل نفسه نايم، هو مش نايم ولا حاجة، لانها ما غرقتش. احنا اللي متهيأ لنا من ضعف ايماننا انها هتغرق. ما هي اصلا لو هتغرق بالصحيح هيقوموا ينقذها، واخدين بالكم؟ والتلاميذ قاموا وقالوا له اما يهمك ان احنا نهلك؟ رسولهم بضحك قالوا تعبانين ليه؟ ايه ايه اللي قلقكم يعني؟ الموج اللي بره وانتهر البحر فسكت البحر. هو قادر انه يسكته في لحظه، لكن هو عايزه كده، معرفش الحكمه خاصه عنده، هو عايزه كده وسايبها كده. لكن احنا مطمنين ان هو مازال نايم جوه السفينه. الاغراء اللي موجود النهارده، الكنيسه وحشه سيبوا الكنيسه. وكل واحد، عشان انا بركز، يمكن النهارده في ناس كده بيجوا يهاجموني بعد العظات، انت بتتكلم في حاجات خاصه. مش بتكلم في حاجات خاصه، انا بتكلم في حاجات عامه قوي. بس يمكن في ناس عارفين المواضيع، في ناس مش عارفينها. لكن النهارده لما موجود في الكنيسه تيارات شديده جدا، كل واحد بيخطف حته من ناحيه، وكل واحد بيدعي ان هو اللي صح والكنيسه هي اللي غلط. فطبعا احنا لو احنا سكتنا وقلنا طب احنا يعني مش واخدين بالنا، طب احنا يبقى كده بنأثر في دورنا كناس بنرشد الشعب، خدوا بالكم الكلام ده مش صح. النهارده لما تتكون مجموعه في وسط الكنيسه وهذه المجموعه بتقول ان الكنيسه انتهت بعد الانبا انطونيوس والانبا بولا، ماتت الكنيسة ميتة من ايام الانبا انطونيوس والانبا بولا ورجعت تحيا اليومين دول على ايديهم، وهم اللي هيصلحوا الكنيسة. الكلام ده ابسط ما يقال عنه انه تخريف، لان لو كانت الكنيسة ماتت طب ازاي موجودة؟ ازاي واحد ميت وموجود واقف على حيله؟ ازاي يعني؟ الكلام بيضد بعضه، الكلام بيضد بعضه. ودعوة موجودة وقوية جدا موجودة جوه الكنيسة، ازاي نصدق كلام زي ده؟ طب اللي بيحصل ده كله ايه؟ طب الكنيسة دي ايه والقداسات دي ايه والمعموديات دي ايه ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل ده كله؟ كل ده موت في موت؟ ده الموت في دماغهم والموت في ضميرهم. ان واحد يقف يتهم الكنيسة انها ميتة، ده ضميره ميت، ده مش حاسس بحاجة، ده مش حاسس بقيمة الجسد والدم المقدين على المذبح. ولو قلنا انه ربنا غضبان على الكنيسة لدرجة انه هيموتها،
واخلي بالكم، كان ربنا موتها وانتهى، وربنا مش عاجز ان يموتها. وده اللي حصل. هو النهارده لما ربنا يسوع المسيح قال ملاك كنيسة افسس ادي وازحزح منارتك، طب ما هو زحزحها، وادي قدامكم تركيا ما فيهاش ولا كنيسه، والمسيحيه ميته في تركيا. اهو ده اللي ممكن اقول عليها المسيحيه ميته. لكن اقول المسيحيه ميته في الكنيسه القبطيه اتمنى فيه شويه مشاكل، طب ما كل حته فيها مشاكل. واللي لازم تعرفوه ولازم اكون صريح معاك واقوله انه الله لا يتعامل مع اناس كاملين. يعني انتوا النهارده لما تلاقوا عيب في شخصيه من الشخصيات القاديه في الكنيسه نقول بس فلان عنده مشكله، ادي مشكله اهي، يبقى دليل ان الكنيسه ميته؟ لا ابدا. هل الله يتعامل فقط مع الناس الكاملين اللي بلا خطيه؟ يا جماعه ده ضد الكتاب المقدس الكلام ده. ان قلنا اننا بلا خطيه نخطئ ونضل انفسنا. بطرس بجلاله قدره، تعالوا نشوف بطرس انكر المسيح 3 مرات، وبقى هنقول يمكن قبل حلول الروح القدس. طب بعد حلول الروح القدس بطرس عمل ايه؟ لا ده جوه الكتاب المقدس، ده هرب من الموت او هرب من روما، دي قصة تقليد بتقول كده. لكن الكتاب المقدس بيقول ايه؟ بولس بيقول عليه بوشين، بولس بيقول عليه كده مرائي. اقروا رسالة غلطية هتلاقوا ان بولس بيتهم بطرس ان بوشين، يعني الفضيحة على صفحات الكتاب المقدس. قال له انت مرائي لانك انت بتظهر وش للمسيحيين اللي من اصل يهودي، وبتظهر بوش تاني للمسيحيين اللي من اصل اممي. ازاي تعمل كده وتلاقي نفسك مبرر قدام نفسك؟ انت مرائي. طيب هل الله امتنع عن انه يتعامل مع بطرس؟ والدليل على هذا انه لا، طبعا لا، ربنا كان بيتعامل مع بطرس، بل ان بولس في نفس الرسالة اللي قال له فيها انت مرائي اعتبروا من الاعمدة بتوع التلاميذ، هو بطرس ويعقوب ويوحنا، اعتبرهم الثلاثة اعمدة. طيب لما احط الاثنين قصاد بعض واقول ان بطرس كان عمود وفي نفس الوقت بولس قال عليه مرائي، يبقى افهم من كده استنتج ايه؟ ان الله بيتعامل مع البشر حتى بالرغم من ضعفهم. لان لو ربنا قصد انه يتعامل مع اناس كاملين بلا خطية وبلا اي سلبية مش هيلاقي. فاهمين ازاي؟ ربنا مش هيلاقي. ربنا صحيح بيدور على اكمل انسان، ولكن لا يوجد هناك الانسان الكامل كمال مطلق بلا خطية الا الله وحده. فاهمين المبدأ البسيط ده؟ ربنا قال على ايوب، قال عبدي ايوب رجل. وبعد كده لما نمسك سفر ايوب ونتصفحه حتة حتة شوفوا المشاكل اللي كانت موجودة في ايوب قد ايه. طب انت ازاي يا رب اعتبرته انسان كامل؟ لما اجي اقيس ايوب جنب كل اللي حواليه هلاقي ايوب اكمل واحد في اللي موجودين. لكن هل معنى هذا انه كامل كمال مطلق؟ لا يوجد من هو كامل كمال مطلق الا الله. فالنهارده اللي بيحبوا يصطادوا في المايه العكره ويقول لك الكنيسه فيها واحد غلط او فيها اسقف غلط، واخدين بالكم؟ ده بيصطاد في المايه العكره، لان احنا عارفين ان ممكن حد يغلط. ولا تضطربوا، ان حد ممكن يغلط جوه الكنيسه ما تتخضوش، لان ربنا بيتعامل مع بني ادمين بشر. واضحه ليه؟ ارجوكم افهموها، ما تتخضوش من الحاجات دي، وما تتخضوش من اللي بينشر، ما تتهزوش من اللي بينشر، لان دول ناس غاويين يكسروا في الكنيسه. دول مش بيدوروا على الكمال، لان مش دي طريقه الكمال. اللي بيدور على خير الكنيسه فعلا ومجد الكنيسه ما ينشرش الكلام ده كله في جرايد، ملوش معنى، خصوصا ان معظمه كذب مش صح. واخدين بالكم ازاي؟ ما علينا، عايز اقول ما تتخضوش، لان المسيح مازال موجود في المركب. مهما عليت الامواج ما تخافش، لان المسيح موجود في المركب ومش هيسيبها. ولو كان ناوي يسيبها هتضطر بقى النهارده قبل بكره، مش هيبقى في كنيسه، هتيجي بكره كنيسه شادوها هتقعد اتشالت. لكن طول ما الكنيسه موجوده والجسد دم على المسبح يبقى المسيح موجود جواها. وطالما موجود جواها حتى لو كان نايم ممكن يقف في لحظه وينتهر الامواج فتسكت الامواج. لكن هو عايزها كده، هو عايزها كده، هو راضي بيها كده. طول ما راضي بيها كده ما تقلقوش. فهمتوا الكلام ده؟ وما تتخضوش من الحاجات اللي موجوده والهيصه اللي موجوده، ما تتخضوش ابدا، يعملوا اللي يعملوه ولا تتهزوا. وبكرة هتشوفوا الكنيسة دي دورها ايه. لو ما كانش الكنيسة دي ليها قوة ما كانتش اتحاربت الحرب دي كلها. واخدين بالكم ازاي؟ لان الشيطان يؤمن بمبدأ خطير جدا كلنا بنقوله. عارفين المبدأ اللي بيؤمن بيه الشيطان؟ الضربة في الماء الحرام. واخدين بالكم؟ لو الكنيسة ميتة الشيطان ما يضربهاش. دي بتاعته يبقى ضمنها، مش هيعمل فيها حاجة وهيسيبها. اتفقنا؟ عايز اقول الكنيسة دي ليها دور وعشان كده هي متحاربة. الكنيسة ليها دور كبير وبالذات في الايام الاخيرة. بالذات لما اهل كنعان هيدركوا انهم في مجاعة ويضطروا انهم يجوا ياخدوا قمح من هذه الكنيسة. يعني ايه ياخدوا قمح من هذه الكنيسة؟ ايمان، شبع، خلاص، جسد ودم. هيؤمنوا ان في الكنيسة دي جسد ودم مش رمز. هيؤمنوا ده شيء مشبع. واخدين بالكم ازاي؟ لما يؤمنوا هيعرفوا حاجة جديدة. الحاجة اللي انا بقولها باستمرار في الاعظات اليومين دول، اوعوا تنخدعوا بالمظاهر اللي بره. مظاهر غشاشة، مظاهر غشاشة. النهاردة الموضوعات اللي موجودة وموجودة بكثرة، التكلم بألسنة، الرسائل اللي تنزل على احبائنا، ومضة الرسائل اللي انا كنت بشير ليها في القداس بتاع الصبح النهاردة، بس دي منتشرة قوي النهاردة. واحد ينزل عليه رسالة ويقول لك انا الوحيد اللي بيجيلي رسائل من السماء فوق. انا هبجيب لكم الشريط ده اسمحوا لكم، عندي الشريط جابوه لنا الانبا موسى. في رسالة واحدة بتقولها لواحدة تانية. انا اقول لكم نص الرسالة، بس مش عايز اذكر اسماء في الوقت الحالي، ولكن هقول لكم بس نص الرسالة اللي هي بتتلقاها. قاعدة بقى، انا عارفين زي قاعدة تحضير العفاريت، صوت كده غامض وتعمل لها كده، انت بتقولي انك خايفة تخدمي في الكنيسة اللي احنا حطيناكي فيها، وبعدين تروح ساكتة كده دقيقة او دقيقة ونص، بعد لها ما تخافيش، انت هتلبسي قوة من الاعالي حينما تنطلق دعوة فلان. مش عايز اقول اسم فلان، لكن حينما تنطلق دعوة فلان هتلبسي قوة من الاعالي، وهيكون ليك. طب بين الكلمة والكلمة دقيقة دقيقة سكوت، لان على ما تستقبل يعني. وهيكون ليك سلطان من فوق، ولن يستطيع احد ان يقاومك في الكنيسة. وهيكون ليك سلطان مطلق على كل اللي في الكنيسة. حاجات زي ما كنت بقول الصبح، شعب بسيط وغبي الشعب المصري، شعب بسيط ويحب الحاجات الغيبية دي، يحب الحاجات الغيبية. لما واحد يحضر يعني، عشان كده الزار منتشر قوي في مصر، مش موجود في اي حتة في العالم الا في مصر الزار. واخدين بالكم؟ وبعدين حكاية يعني تحضير ارواح ما انتشرتش غير في مصر، هم جابوها من اسيا، يعني انيس منصور جابها من اسيا، لكن انتشرت هنا انتشار النار في الهشيم. تحضير الارواح والزار والحاجات العفاريتي دي بتحبل الناس وبيحبوها قوي، ويحبوا الاعداد اللي فيها ضلمه وفيها اصوات كده، يحبوا الحاجات دي قوي، يموتوا فيها. صعب اكلمهم بجد، صدقوني يحبوا الحاجات دي قوي، الحاجات الغيبيه دي يموتوا فيها ويجروا عليها. فلما واحد يقول لهم انا بيجي لي رسائل من فوق، يقول يا سلام، هو ده اللي بيجي لي رسائل من فوق، ده هو ده اللي بيكلمنا بالعربي ده ما يعرفش، لكن اللي بيكلمنا بالغموض ده بيجي له حاجه من فوق. ردا على هؤلاء هقول لكم كلمه واحده حطوها في قلبكم: كيف يتم تحويل الخبز الى جسد؟ هل بصلوات خفيه وسريه؟ اهي الصلوات منشوره في الخلاجي اللي انا بقوله اهو في ايديكم. مفيش حاجه اسمها تقال سرا ولا صلاه سريه، لانها منشوره ومكتوبه. اللي مكتوب عليه يقال سرا مش لانه صلاة سرية غامضة سحرية بتعمل حاجات سحرية، ولكن لانها صلاة انا بصليها جوه قلبي، وانا بصليها بلية. واخدين بالكم ازاي؟ عشان تقال سرا، لان بقولها انا بروح التوبة والانسحاق وبعترف بخطيتي، او بقولها سرا. لكن بعض الصلوات السرية في ناس يحبوا يقولوها بصوت عالي، لما يقف الكهن يقول من اجل خطيتي وضعفي، ويروح قايلها بصوت عالي. ما هنكسب ليه؟ ما كلنا خطية. ايه الصلاة اللي بتحول الخبز الى جسد والخمر الى دم؟ انت عارفين امتى بتتحول؟ امتى؟ ها؟ واثناء السجود الاولاني في القداس. عارفين ايه الكلمه اللي بتحول؟ السحريه اللي بتحول، وهذا الخبز يصير جسدا مقدسا له، وفي نفس اللحظه بيتحول. اذا مفيش صلوات سريه وحاجات سحريه غامضه بنستعملها جوه الكنيسه، حاجات كده يعني غامضه ومثيره للتفكير، ده سلطان ربنا مديه للكنيسه، سلطان ربنا مديه للكنيسه. وبهذا السلطان نقول هذا الخبز يصبح جسدا مقدسا له، يتحول في الحق، ده سلطان وربنا مديه عشان يدي للناس بركه من غير حاجات سحريه غامضه. ما عندناش حاجات عفاريتي جوه الكنيسه واعداد نطفي فيها النور ونقول كلام، ما فيش حاجات دي، ما فيش حاجات دي خالص. الكنيسه واضحه خالص والصواب واضحه خالص، ما فيش داعي للغموض اللي بيحصل ده والرسائل اللي تنزل من فوق. رسائل جابوها منين حاجات الرسائل دي؟ ما اعرفش. واحد يقف في برضو على نفس الشريط اللي جاي لي، واحد يقف ايه يقول كان جرامي الروح القدس هيحل لكم، لما يقول الروح القدس هيحل عليكم من غير الحاجات اللي بيقولها في الاول دي. ايه ده؟ ايه ده؟ اقروا الرسائل دي، كتب او اللي مجسف في اللغات والالسنه مكتوب عنها في كورنثوس الاولى 14. في كورنثوس الاولى 14 بيتكلم على الالسنه، وبعدين بيهاجمهم وبيقول لهم انتوا اللي بتجروا ورا الالسنه، لو دخل عليكم حد مش هيقول عليكم ان كنتوا مجانين؟ انا لما سمعت الشريط قلت عليهم مجانين. جاء قال لهم انتوا عايزين اقول لكم على نصيحه، بدل ما تجروا ورا الالسنه اجروا ورا التنبؤ. التنبؤ يعني الوعظ، بس الوعظ ما فيهوش حاجات، الوعظ اللي هو المباشر ده ما بيحبوش الناس، الناس عايزه الجديد، عايزه الحاجات الخارقه كده وبتاع. في كنايس زي الكنايس الرسوليه، مش هتكسف اقول اسامي، ما هو اصل الناس عارفه. الكنايس الرسوليه دي بقى يعني شغاله شفاء امراض، وبنت شغلتها على شفاء الامراض، ويشفوا يعني يقول لك هم بقى الاشاعات طبعا انهم بيشفوا بالالاف. طب ما فعلا لو بيشفوا بالالاف والناس بتختفي فعلا صحيح، يعني نوقف عيادات الدكاتره والاجزخانات ونبطل ونروح كلنا الكنايس الرسوليه نتعالج؟ لو الكلام ده نفع، طب ما الكنايس الرسوليه دي جايه منين؟ ما جايه من امريكا. طب ما نفعوش امريكا، ما اشتغلوش في امريكا ليه؟ بيبيعوا الكنايس في امريكا ليه؟ على فكره بيبيعوها ولا بقى بيشتروها؟ النهارده الحوالي 60 كنيسه اللي موجودين في امريكا ما هم اشتروهم من الكنايس اللي بتتقفل، واخد بالكم؟ بيبيعوا الكنيسه، طب بيشتروها الاباط؟ الكنايس بتتباع، بتتباع ليه؟ ما فيش زباين. طب ما لو صح فعلا ان هناك مبدا او عقيده او كنيسه من الكنائس ديت، لو صح انها فعلا بتشفي الامراض، طب قفلت ليه؟ طب لو كان الخمسينيين دول اللي بيتكلموا بألسنة وبيشدوا الناس بالحاجات الانفعالات العجيبة دي، او غيرهم اللي بيرقصوا ويسقفوا ويفضلوا يتنططوا، ده احنا كان معنا مرة جماعة في بني سويف كانوا يقفوا ويسقفوا ويرقصوا ويتنططوا في القاعة من صباحة ربنا لحد بالليل ما بيتهدوش، وتقول لهم انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ يقول لك فرحانين بيسوع، تعالوا افرحوا معنا بيسوع. الله يكملكم عقلكم. اقف انط وارقص من صباحة ربنا لحد بالليل، هو ده فرح بيسوع؟ انا بقول لكم الكلام ده لانه بامانة والاقي كده ان انا عليا جات رسالة اقول لكم كده. جات رسالة اقول لكم الكلام ده. ان التخطيف في الكنيسة النهاردة كتير، والشعب البسيط بتاعنا بينخدع، الا دول بيعملوا حاجات، بيتكلموا حاجات غريبة، بيقولوا كلام غريب. الله يخليكم، اثبتوا في كنيستكم وقولوا الناس اثبتوا في كنيستهم، لان الكنيسة دي فيها روح ربنا، والكنيسة دي فيها قوة، ولو ما كانش فيها قوة ما كانتش هتواجه بكل كمية الحروب اللي هي مواجهة بها، لولا انها ماشية صح، لولا انها متحاربة، ولولا ان التقطيع في لحمها شغال، لولا انها صح. وما تتخضوش، وهتشوفوا في يوم من الايام ان هذه الكنيسه ليها دور كبير، وبالذات في هذه المنطقه، وبالذات في الايام الاخيره اللي هينتشر فيها الايمان، وهيطلع من هنا، هيطلع من هنا من مصر. افتكروا الكلمتين دول وحاسبوني عليهم في يوم من الايام. نرجع ليوسف. وعرف يوسف اخوته، واما هم فلم يعرفوه. فتذكر يوسف الاحلام التي حلم عنهم وقال لهم جواسيس انتم. ليه بتعمل كده يا يوسف؟ هقول لكم الفكره اللي استخدمها يوسف. هو يوسف قال لهم انتوا دول او هو يوسف عارفهم بس هم مش عارفينه. فلعب معهم لعبة ظريفة قال لهم انتوا جايين هنا عشان تتجسسوا الارض زي اي جاسوس. زي ما موسى ارسل جواسيس عشان يعرف الارض. فيوسف لعب معهم لعبة ذكية جدا. قال لهم انتوا جواسيس. انتوا جايين تتجسسوا الارض عشان تعرفوا المناطق الضعيفة وتهاجموا منها البلد. فهم قالوا له احنا عبيدك اولاد رجل واحد. طب ايه معناها دي؟ يقصد ايه؟ يقصدوا ايه؟ كلمة جواسيس معناها صوة لهم عشرة ومعاهم العبيد بتوعهم عدد كبير. فقال يبقى معنى كده ان كل قبيلة بعت مندوب عنها وهنا زي الهكسوس ما دخلوا مثلا دول برضو مجموعة من القبائل وكل قبيلة بعت مندوب عنها عشان يتجسسوا الارض. فهما برضو عليه يقولوا مش ممكن احنا مش جايين من قبائل متعددة ده احنا كلنا اولاد راجل واحد. فهل معقول ان راجل يموت كل اولاده في مهمة مهمة جاسوسية؟ فعجبوا الرد قال لهم طيب اثبتولي. قال ده احنا لنا اخ تاني. قالوا طب هاتوه. وبعد كده هقولها برضو بالمرة عشان تشوفوا الخطة بتكمل ازاي. بعد كده حبسهم 3 ايام. ما هي دي الضيقة اللي ربنا بيحطها للانسان عشان خاطر ايه؟ يقر ويعترف عشان تبان خطيته. وده اللي هنشوفه دلوقتي. لما هيجوا في الاخر هيعترفوا احنا اخطأنا. طب ليه؟ بسبب الضيقات اللي يوسف حاصرهم بيها. واخدين بالكوا ازاي؟ طب شمعون بالذات هو بعد كده افرج عن الاخوة كلهم التسعة ومسك شمعون حطه في السجن. اشمعنى؟ ناس بيقولوا انه لقى شمعون مستهتر مش همه. وناس بيقولوا غالبا ان شمعون كان له دور في المؤامرة اللي تمت. طب انا عايز افهمها. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم انتوا؟ اشمعنى شمعون اتحط في السجن لحد لما جم المرة التانية معاهم بنيامين؟ شمعون ابن خالته؟ لا اشمعنى كلهم ولاد الجارية التانية وكلهم ولاد ليئة. اشمعنى شمعون بالذات اتحط في السجن؟ ما حطش راوبين ليه؟ شوف هقول لكم ليه. نفس المخطط. ما هو ريت تفهموا المخطط بتاع ربنا. المخطط انه ربنا يحاصرني بضيقة بسيطة. لو جابت نتيجة وفقت خير وبركة. ربنا مش راوي اذية. لكن لو انا اصريت على موقفي وفضلت معاند ربنا هتيجي الضربة الايه؟ الاكبر. فهو من المؤكد ان يوسف لقى شمعون هو اكتر واحد مستهتر بالعملية. انت بحطه بقى في السجن. اكتر واحد كان مستهتر. شمعون ده اتحط في ده لسه العقوبة اكبر. يمكن يكون قال لهم ايه يعني رميناه ما خلصت منه. ويوسف طبعا فاهم عبري. ففهم اللي قاله انت بلد ده اللي اتحط في السجن. طب انا عايز افهم الحتة دي مش عايز افهمها على يوسف وشمعون. عايز افهمها على معاملة ربنا معايا. ربنا يحاصرني بضيقة. فقت واعترفت. على طول ربنا يشيل الضربة. ما فقتش يبقى انا محتاج ضربة اشد. ما فقتش محتاج ضربة اشد. وهكذا. دي طريقة ربنا. طب بعد كده لقينا يوسف برضو الحيلة بتاعت يوسف دي كانت عجيبة. مقصود ذكي جدا راجل مليان حكمة. فنلاقي حيلة من حيل يوسف الظريفة. حط الطاس بتاعه اللي هو الكاس يعني. حط الكاس في قلب العدل. كلمة عدل معناها ايه؟ شوال. شوال القمح. فحط له الطاس في قلب الشوال بتاع بنيامين. وابتدوا يفتشوا الشوالة كلها واحد ورا التاني لحد لما لقوه في بنيامين. اشمعنى؟ عمل كده ليه؟ خدوا بالكم اللي قالوا يوسف او اللي قالوا الرجالة بتوع يوسف هم قالوا لهم اللي هنلاقي عنده الطاس هناخده عبيد هناخده عبد والباقيين كلهم هنفرج عنهم. وبعدين لما لقوه في بنيامين قالوا بس هو ده اللي هناخده هو ده اللي عنده الكاس ده اللي هناخده هنسجنه. واخدين بالكم ازاي؟ الاخوات قالوا ايه؟ قالوا لا وراحوا راجعين معاه. الخطة دي عملها يوسف ليه؟ عشان يعرف عشان يعرف الناس دول تابوا توبة حقيقية ولا لا. لو كانوا على نفس الوحشية القديمة بتاعتهم كانوا سابوه. اتفضل خده ما احنا مصدقين نخلص منه وهو راخر. خلصنا من اخوه نخلص من ده راخر. لكن رجوعهم اكد ليوسف انهم تنقوا من الوحشية اللي كانت فيهم. شفتوا المخطط اللي عمله يوسف؟ توبهم وبين الخطية بتاعتهم وتأكد من هما تنقوا. وقتها كشف نفسه ليهم. هو ده اللي بيحصل بيني وبين ربنا. يحاصرني بالضيقة طريقة اشد طريقة اشد لحد لما اعترف بخطيئتي واتنقى منها واتوب عنها يكشف لي نفسه. وقتها ما يقابلنيش بكفاء ولكن هشوفه في الوش التاني اللي كله محبة وتسامح وغفران. واضحة؟ نقرأ بقى بسرعة. فتذكر يوسف الاحلام التي حلموا عنهم وقال لهم جواسيس انتم لتروا عورة الارض. عورة الارض يعني الحتت الضعيفة اللي ممكن يخش منها الجيوش المعادية. ثغرة بالظبط. لتروا عورة الارض جئتم. فقال له لا يا سيدي بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما. نحن جميعنا بنو رجل واحد. نحن امناء ليس عبدك جواسيس عبيدك جواسيس. طب هل كل الناس كانوا بيخشوا عند يوسف لما يجوا يشتروا قمح؟ طبعا لا. امال اشمعنى دول؟ لان دول كان مشكوك فيهم لانهم جماعة كبيرة ومن الجماعة الاسيويين اللي هما خايفين منهم يخشوا يضربوا الارض. فخدوهم ليوسف لانهم شكوا فيهم. فقال لهم كلا بل لتروا عورة الارض جئتم. فقالوا عبيدك 12 اخا نحن بنو رجل واحد في ارض كنعان وهوذا الصغير عند ابينا اليوم والواحد مفقود. هما من كتر ما كسبوا العشرين سنة اللي فاتوا او 22 سنة صدقوا نفسهم خلاص ان هو مفقود يعني الديب قالوا فعلا. فقال لهم يوسف ذلك ما كلمتكم به قائلا جواسيس انتم بهذا تمتحنون وحياة فرعون لا تخرجون من هنا الا بمجيء اخيكم الصغير الى هنا. نفسه يشوفوا ارسلوا منكم واحدا ليجيء باخيكم وانتم تحبسون فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق والا فحياة فرعون انكم لجواسيس. فجمعهم الى حبس 3 ايام. ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث افعلوا هذا وحيه انا خائف الله ان كنتم امناء فليحبس اخ واحد منكم في بيت حبسكم وانطلقوا انتم وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم واحضروا اخاكم الصغير الي فيتحقق كلامكم ولا تموتوا. ففعلوا هكذا. وقالوا بعضهم لبعض حقا اننا مذنبون الى اخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. يبقى كده ابتدت خطة يوسف تجيب النتيجة المرجوة. فأجابهم رؤوبيم قائلا ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا فهوذا دمه يطلب. وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم لأن الترجمان كان بينهم. الراجل بقى لابس ملك طبعا وال 22 سنة عدت فالشكل اتغير بقى معرفهوش وبقى بيكلم مصر طبعا يعني بلغة يعني واضحة فما عرفوش طبعا. فتحول عنهم وبكى. خدوا بالكم دي الصورة فعلا بتاعة المسيح القلب الحنين اللي بيبكي على هلاك نفس اي واحد من ولاده. القلب الحنين اللي بيبكي على كل واحد. فتحول عنهم وبكى ثم رجع اليهم وكلمهم واخذ منهم شمعون وقيده امام عينهم لان هو ده كان اكتر قلب قاسي فيهم يستاهل ضربة اكتر عشان يفوق. ثم امر يوسف ان تملأ اوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد الى عدله وان يعطوا زادا للطريق ففعل لهم هكذا. طب ليه حط الفضة؟ لان الخبز بتاع المسيح ملوش ثمن. فاحسن حاجة ناخده ايه؟ مجانا ملوش ثمن ما يتقدرش الثمن. فحملوا قمحهم على حامرهم ومضوا من هناك. فلما فتح احدهم عدله ليعطي عليقا لحماره في المنزل. المنزل هنا اللي هو النزل يعني او الفندق بتاع الطريق كان يبقى فيه حاجة كده زي فنادق عبر الطريق. مش فندق زي بتوع النهاردة يعني 4 نجوم وخمس نجوم والكلام ده يعني حاجة كده بس عشان يربطوا فيها البهايم ويوكلوها ويشربوا مية ويكملوا. فقال لاخوته ردت فضتي وها هي في عدلي. فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا. فجاءوا ليعقوب ابيهم الارض كنعان واخبروه بكل ما اصابهم قائلين تكلم معنا الرجل سيد الارض بجفاء وحسبنا جواسيس الارض. فقلنا له نحن امناء ولسنا جواسيس نحن 12 اخ بنو ابينا الواحد مفقود والصغير اليوم عند ابينا في ارض كنعان. فقال لنا الرجل سيد الارض بهذا اعرف انكم امناء دعوا اخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعة بيوتكم وانطلقوا واحضروا اخاكم الصغير الي فاعرف انكم لستم جواسيس بل انكم امناء فاعطيكم اخاكم وتتجرون في الارض. واذ كانوا يفرغون عدالهم اذا صرت فضة كل واحد في عدله فلما رأوا صرر فضتهم هم وابوهم خافوا. فقال لهم يسوع قال لهم يعقوب اعدمتموني الاولاد يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه صار كل هذا علي. ساعات احنا كده لما بنزيد علينا التجارب او الامراض او الضيقات او المشاكل نقول يا ساتر سارة كل هذا كل ده عليا، كل ده يجيلي في يوم واحد، كل ده احنا يعني غالبا واحد بيصعب على نفسه انه في الحال ده كله ويقعد يقول كده قدام ربنا كل ده عليا كل ده عليا. او زي يعقوب عمل كده، لو يعقوب كان عارف ان كل ده مخطط عشان هما يوصلوا لارض مصر ويعيشوا مع يوسف كان قال الكلمه دي؟ وساعات بيبقى الالام اللي احنا بنكتسبها من اجل المجد، واخد بالكم؟ واحنا مش دريانين، واحنا مش دريانين. الواحد في ضيقته يبقى مخنوق من الضيقه اللي هو فيها، لكن مش واخد باله انه هذه الالام والضيقات انما هي لمجده. كلما ازدادت الالام في هذا الجيل اللي احنا عايشينه كلما ازدادت الامجاد بعد كده. وكلم رعوبين اباه قائلا اقتل ابني ان لم اجيب به اليك، سلمه بيدي وانا ارد اليك. طبعا يعني رأي وحش جدا، يعني هل يعقوب هيموت ابنه لو هو ما جاش؟ كلام غريب، كلام صعب، يعني كلام فيه وحشية. فقال له لا ينزل ابني معكم لان اخاه قد مات وهو وحده باق، فان اصابته اذيه في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن الى الهاوية. وكان الجوع شديدا في الارض، وحدث لما فرغوا من اكل القمح الذي جاءوا به من مصر ان اباهم قال لهم ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فكلمه يهوذا قائلا ان الرجل قد اشهد علينا قائلا لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم، ان كنت ترسل اخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما، ولكن ان كنت لا ترسله لا ننزل لان الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون ان يكون انا لكم اخا ايضا. فقالوا ان الرجل قد سأل عنا وعن عشيرتنا قائلا هل ابوكم حي بعد؟ هل لكم اخ؟ فاخبرناه بحسب هذا الكلام. هل كنا نعلم انه يقول انزلوا باخيكم؟ طبعا كلام منطقي ويعرفوا منين. وقال يهوذا لاسرائيل ابيه ارسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت نحن وانت واولادنا جميعا، انا اضمنه من يدي تطلبه ان لم اجيء به اليك واوقفه قدامك اصر مذنبا اليك كل الايام. طبعا واضح هنا انه كلام يهوذا كلام منطقي، مش يقول ما قالوش بقى موت عيالي ودبحهم قدام عينيك، كلام صعب اللي قاله رعوبين، لكن يهوذا قال كلام صحيح ومنطقي. مش بس كده، الكلام اللي قاله يهوذا ايضا يشير لدور المسيح اللي هيجي بالجسد من نسل يهوذا، انه يعمل ايه؟ انه بالظبط كده انا هضمن لك ابنك والا اصير مذنبا، ده الفداء اللي هيعمله المسيح. لاننا لو لم نتوانى لكنا قد رجعنا الان مرتين. فقال لهم اسرائيل ابوهم ان كان هكذا فافعلوا هذا، خذوا من افخر جني الارض في اوعيتكم وانزلوا الرجل هدية قليلا من البلسان، وده نوع من نتاج الاشجار اللي بيستخدم في الطب، عارفين لما يقول اليس بلسان في جلعاد، ده كانوا بيستخدموه في العلاج، وقليلا من العسل وكثيراء، كثيراء ده نوع من السمغ وبرضه بيستخدم في الطب ويستخدم في المواد اللاصقه، ولادنا لبان وفستق ولوز. طبعا يعني الارض مليانه خير كتير، هو حد هيتغدى لوز ويتعشى فستق؟ دي الحاجات الغنى بتاع العالم، لكن احنا محتاجين عشان نشبع ونعيش الخبز، من غير خبز مفيش عيش، مش هنعيش، واخد بالكم؟ من غير خبز ما نعيش، فالعالم من غير خبز الحياه بكل الملذات اللي فيه ما تشبعش، الحاجه الوحيده اللي تدي حياه هي الخبز، رمز لخبز الحياه وهو المسيح. وخذوا فضه اخرى في ايديكم والفضه المربوطه في افواه عبالكم ردوها في ايديكم لعله كان سهوا، وخذوا اخاكم وقوموا ارجعوا للرجل والله القدير ياتيكم رحمه امام الرجل حتى يطلق لكم اخاكم والاخر هو شمعون يعني وبنيامين. وانا اذا عدمت الاولاد عدمتهم، يعني بقى لو كان هيموتوا هيموتوا هعمل ايه؟ دي اراده ربنا. فاخذ الرجال هذه الهديه واخذوا ضعف الفضه في ايديهم وبنيامين وقاموا ونزلوا الى مصر ووقفوا امام يوسف. فلما راى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته ادخل الرجال الى البيت واذبح ذبيحه وهيئ. خد بالك ده بيتكلم بالايه؟ بالهيروغليفي بقى باللغه المصريه يعني، فطبعا هم ما فهموش اللي اتقال. لان الرجال ياكلون معي عند الظهر، ففعل الرجل كما قال يوسف، وادخل الرجل الرجال الى بيت يوسف فخاف الرجال اذ ادخلوا الى بيت يوسف. خافوا ليه؟ لانهم افتكروا انه هيسجنهم بسبب الفضة اللي كانت في الشفيرة بتاعتهم، وما فهموش ان دي عزومة، لان الكلام كان بالقطي، ما القطي اللي هو المصري يعني، انتوا عارفين كلمة قطي يعني مصري؟ ما تعرفوش كلمة قطي يعني مصري؟ ها؟ فخاف الرجال اذ ادخلوا الى بيت يوسف وقالوا لسبب الفضة التي رجعت اولا في عدلنا نحن قد ادخلنا ليهجم علينا ويقع بنا، يقع بنا يعني موتنا يعني، ويأخذنا عبيدا وحميرنا. فتقدموا الى الرجل الذي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت وقالوا استمع يا سيدي، وقعدوا بقى يشرحوا له يعني الحكاية، اننا قد نزلنا اولا لنشتري طعاما، وكان لما اتينا للمنزل اننا فتحنا عدلنا واذا فضت كل واحد في يوم عدله في الضطمة بوزنها، فقد رددناها في ايدينا وانزلنا فضة اخرى في ايدينا لنشتري طعاما لا نعلم نضع في الضطمة في عدلنا. فقال سلام لكم لا تخافوا، الهكم واله ابيكم اعطاكم كنزا في عدالكم، فضتكم وصلت الي. ثم اخرج اليهم شمعون. طبعا واضح ان اللي قال لهم الكلام ده مين؟ يوسف يعني حط الكلام ده في بوق الرجل المصري. وادخل رجل الرجال الى بيت يوسف واعطاهم ماء ليغسلوا ارجلهم واعطى وليقا لحمرهم وهيأوا الهدية الى ان يجيء يوسف عند الظهر، لانهم سمعوا انهم هناك يأكلون طعاما. فلما جاء يوسف الى البيت احضروا اليه الهدية التي في ايديهم الى البيت وسجد له الى الارض، فسأل عن سلامتهم وقال اسالم ابوكم الشيخ الذي قلتم عنه احي هو بعد؟ فقالوا عبدك ابونا سالم هو حي، هو حي بعد، وخروا وسجدوا. خدوا بالكم من الطريقة اللي بيكلموا بيها، اسالم ابوكم احي هو بعد. في ناس مسكوا الاية دي وقالوا ده دليل ان الكتاب المقدس مزور، هو الواحد يسأل ابوك سليم هو لسه عايش، ولا يسأل هو لسه عايش هو سليم؟ مش المنطق يقول العكس؟ المنطق يقول العكس. فقالوا ده اهو ده من الاخطاء اللي موجودة اللي تشير ان كلام اهو متركب اي تركيب، لحد لما لقوا كلام مسجل في التاريخ المصري والنص ده بيستخدم في الرسائل في الوقت ده، اسالم هو احي بعد، هي دي الطريقة المصرية كانت مستخدمة وتلاقت في الاثار بنفس التركيبة دي. فقالوا عبدك ابونا سالم هو حي بعد، وخروا وسجدوا. فرفع عينيه ونظر بنيامين اخاه ابن امه وقال اهذا اخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه؟ طبعا كان كبر بقى 22 سنة معرفوش، لان عمره وقتها كان 30 سنة هو سابه 8 سنين. ثم قال الله ينعم عليك يا ابني. واستعجل يوسف لان احشاء وحنت الى اخيه وطلب مكانا ليبكي، فدخل المخدع وبكى هناك. الله يخليكم، كل ما تشوفوا يوسف بيعيط اتأملوا في قلب المسيح الحنين، قد ايه قلبه حنين ويود لو بكى من اجل كل واحد بيهرب من التوبة او بيلجأ للخطية. ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال قدموا طعاما، فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الاكلين عنده وحدهم، لان المصريين لا يقدرون ان يأكلوا طعاما مع العبرانيين لانه رجس عند المصريين. زي تعرفين ليه؟ لانه العبرانيين مثلا بيأكلوا البقر والعجول، والمصريين عندهم العجول مقدسة زي العجل الأبيس وغيره. فطبعا لو قعد على الترابيزة مع يعني يقول لك ده الشوكة دي او السكينة دي اللي بيقطع بيها اللحمة سبق قبل كده قطع بيها الاله بتاعنا، واخدين بالك ازاي؟ فكما كان ما يكليش معهم ابدا، ما يكليش مع اي حد غير مصري. فجلسوا قدامه البكر بحسب بكورياته والصغير بحسب صغره، فبهت الرجال بعضهم الى بعض، ما هو كان عارفهم، فوضعهم بالترتيب رؤوبين فشمعون فلاوي فيهوذا، فهم فوجئوا بالترتيب ده. طب انت عارف منين الكلام ده؟ ورفع حصصا من قدامه اليهم، فكانت حصة بنيامين اكثر من حصص جميعهم خمسة اضعاف، وشربوا ورووا معه. خدوا بالكم من حاجات خمسة اضعاف دي، حلو قوي. طبعا هو مش هياكل الكمية دي كلها يعني هو لو خلص نصيبه زي بقية اخواته يبقى كويس، لكن خمسة اضعاف دي نفهمها احنا كلمة رقم خمسة ده يعني النعمة، مش كده؟ وبنيامين ده معناه ابن اليمين، مش كده؟ المسيح هيدي لكل واحد من اللي بيخلصوا من اولاد اليمين عمله وبايه؟ وبنعمة. ثم امر الذي على بيته قائلا املأ عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله، وضع فضة كل واحد في فم عدله
وطاسي طاس الفضة طبع في كم عدل الصغير وثمن قمحيه. تبعل بحسب كلام يوسف الذي استكلم به. فلما اضاء الصبح انصرف الرجال هم وحميرهم، ولما كانوا قد خرجوا من المدينة ولم يبتعدوا قال يوسف الذي على بيته: قم اسعى وراء الرجال حتى ادركتهم، فقل لهم لماذا جزيتم شرا عوضا عن خير؟ اليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفاءل به؟ اساتم فيما صنعتم. يتفاءل به ده كانوا في طريقتين بيقالوا، طبعا مش عارفين مين فيهم اللي كانت ماشيه، لكن هقول لكم ايه اللي بيحصل. الحاجه الاولانيه كانوا يحطوا الخمر اللي هو النبيت يعني اللي كانوا بيشربوه، يحطوه في الكاس ويقعدوا يتاملوا فيه لحد ما يناموا، يتاملوا في الفقاعيع اللي تطلع. الحاجه الثانيه يرموا قطعه نقود ويشوفوا الفقاعيع تطلع في اي اتجاه ويقول لك يا اما خير يا اما شر. فبقى الحركات دي ما زالت موجوده لحد النهارده في فنجان القهوه. ارجوكم ما حدش يشوف فنجان القهوه، وما حدش يقول لواحد يشوف لي فنجان القهوه، اعمال شيطانيه مالناش دعوه بيها. واخد بالكم المستقبل ده بتاع ربنا. كون انا اقول لواحد سواء بالودع او بالكوتشينه او بالفنجال باي حاجه، طبعا ده شغل، هو ده اللي شغل عفاريت. احنا بنحب برضه واحد يبص فين قدامك سكه سفر، لا ودايما يقول لك قدامك سكه سفر مش عارف يعرفوها زي القهوه يعني. من لا بلاش شغل العفاريت نمشي في الطريق اسوق لك مبدا لازم تحطوه في دماغكم. انت خايف من المستقبل ليه؟ ليه خايف من المستقبل؟ اذا كان المستقبل او انت عايز تعرفه ليه؟ ليه بتحبوا تعرفوا المستقبل؟ ليه؟ عارفين ليه؟ لان احنا مش مطمنين. فعايز اطمن. يعني مقصود اللي بيسعى المستقبل ده عايز واحد يقول له ايه؟ يقول له قدامك مرض وقدامك هتموت وقدامك هيحصل لك كذا. منتظر كده؟ هو نفسه واحد يقول له ايه؟ ده انت قدامك خير وهيبقى صحتك كويسه وهيبقى وهيبقى، مش ده اللي احنا بندور عليه؟ ها؟ احنا خايفين من المستقبل. اللي خايف من المستقبل عايز يطمن عليه. طب اخاف ليه على المستقبل لو كان المستقبل في ايد ربنا؟ عرفت النقطه الايمانيه دي؟ لو المستقبل في ايد ربنا انت خايف ليه؟ لو انت ضامن ان حياتك ومقدراتك وقدرك وحظك وبختك وكل حاجه ومستقبلك ورزقك في ايد ربنا الحنين، العمال بيعيط ده. العمال بيعيط عليك ده. اذا كان مستقبلك في ايده طب انت خايف ليه؟ فنصيحة ما حدش يروح يسعى على المستقبل ابدا ابدا، لان انا ضامن المستقبل بتاعي لانه في ايد اله بيحبني ومات علشاني. فاذا كان اداني ابنه هيستخسر فيا ايه؟ مش ده اللي قاله بولس الرسول؟ طبعا اللي عايز اقوله انه من المؤكد ان يوسف ما كانش بيتفائل، لان الانسان اللي يعرف ربنا بالاسلوب ده عمره ما هيلجا للطاس يتفائل بيه او يتشائم بيه. واخدين بالكم؟ لكن هو بيقول الحركه دي بس عشان يجيب رجلهم يعني. فادركهم وقال لهم هذا الكلام، فقال له: لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام؟ حاشا لعبيدك ان يفعلوا مثل هذا الامر. هو ذا الفضه التي وجدنا في افراح عدلنا رددناها اليك من ارض كنعان، فكيف نسرق من بيت سيدك فضه او ذهب الذي يوجد معه من عبيدك يموت ونحن ايضا نكون عبيدا لسيدي؟ فقال: نعم الان بحسب كلامكم هكذا يكون، الذي يوجد معه يكون لي عبدا، واما انتم تكونون ابرياء. فاستعجلوا وانزلوا كل واحد عدله الى الارض وفتحوا كل واحد عدله، وفتش المبتدئ من الكبير حتى انتهى الى الصغير، فولد الطاس في عدل بنيامين. فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا الى المدينه. فدخل يهوذا واخوته الى بيت يوسف وهو بعد هناك، ووقعوا امامه على الارض. فقال لهم يوسف: ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ الم تعلمون ان رجلا مثلي يتفاءل؟ فقال يهوذا: ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد اثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. فقال: حاشا لي ان افعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا، واما انتم فاصعدوا بسلام الى ابيكم. طبعا ايه المقصود بكده؟ اختبار قلبهم، هل ما زالوا في وحشيتهم وهيرموا الولد ويمشي هما، ولا يفتدوه ويقعدوا؟ ده اللي بيختبر يوسف. ثم تقدم اليه يهوذا وقال: استمع يا سيدي، ليتكلم عبدك كلمه في اذني سيدي، ولا يحمى غضبك على عبدك، لانك مثل فرعون. سيدي سال عبيده قائلا: هل لكم اب واخ؟ فقلنا لسيدي: لنا اب شيخ وابن شيخوخه صغير، مات اخوه. برضه مصدق نفسه لسه انه مات. هو مات لانه هم مش عارفين هو فين، فقالوا غالبا مات يعني، لكن هم حسوا بخطيتهم خلاص. وبقي هو وحده لامه وابوه يحبه. فقلت لعبيدك انزلوا به الي فاجعل نظري عليه. فقلنا لسيدي لا يقدر غلام ان يترك اباه وان ترك اباه يموت. فقلت لعبيدك ان لم ينزل اخوكم الصغير معكم لا تعود انظر وجهي. فكان لما صعدنا الى عبيد عبدك ابي اننا اخبرناه بكلام سيدي. ثم قال ابونا ارجعوا واشترنا قليلا من الطعام. فقلنا لا نقدر ان ننزل وانما اذا كان اخونا الصغير معنا ننزل لاننا لا نقدر ان ننزل وجه الرجل واخونا الصغير ليس معنا. فقال لنا عبدك ابي انتم تعلمون ان امرأتي ولدت لي اثنين. فخرج الواحد من عندي وقلت انما هو قد افترس افتراسا ولا منظره الى الان. فاذا اخذتم هذا ايضا من امام وجهي واصابته اذية تنزلون شربتي بالشر الى الهوية. فالان متى جئت لعبدك ابي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه يكون متى رأى ان الغلام مفقود انه يموت. فينزل عبيدك شيبة عبدك ابينا بحزن الهوية لان عبدك ضمن الغلام لابي قائلا ان لم اجيء به اليك اصير مزدما الى ابي كل الايام. فالان ليمكس عبدك عوضا عن الغلام. خد بالكم مين اللي بيتكلم هنا؟ هو ده الفداء. عشان كده بنقول ان يهوذا هنا ابو المسيح بالجسد بيقدم فداء عن بنيامين اللي هو الناس اللي هيخلصوا اولاد اليمين. بدل ما اتكلم على اولاد اليمين لازم اشير للمركب. مش كنا نقول السفينه بتشير للكنيسه والموج اللي موجود عليها ده كتير ها اللي هو الاضطرابات والمشاكل اللي موجوده. ولكن طول ما المسيح موجود في الكنيسه الكنيسه في سلام. مش كده؟ بالمناسبه في عندنا قصتين تانيين عن المراكب. قصتين تانيين عن المراكب. مركب كانت في بدايه الخدمه المسيح يدعو التلاميذ بعد ما فشلوا في الصيد بيقول لهم خشوا للعمق واصطادوا ويصطادوا السمك يملى المركبتين. حد عارف عدد السمك كام؟ وقعتوا انا وقعتكم 153 ده في اخر يوم بعد القيامه. واخدين بالكم؟ في اخر يوم ده بعد القيامه بقى اخر قصه في انجيل يوحنا لما كانوا بيصطادوا اصطادوا 153 سمكه. واخدين بالكم ازاي؟ في فرق بين القصتين. القصه الاولى بتشير لكل المؤمنين اللي دخلوا للكنيسه. ما هو دخل الكنيسه ودخل للايمان كل من هب ودب. دخل للايمان كل من هب ودب. عشان كده في الحادثه الاولانيه ما سمعناش الشبكه اترمت فين يمين ولا شمال. الشبكه اترمت وخلاص ولمت عدد كبير سمك صاحي وسمك منتن وسمك ميت. لكن في اخر قصه دي في الاخر خالص بعد القيامه طلع قد ايه؟ 153 سمكه. وقتها الشبكه اترمت من اي ناحيه؟ اليمين. اقروها كده هتلاقوا ان القصه الاخيره الشبكه اترمت من ناحيه اليمين. دي بتعبر عن القطيع الصغير اللي هيخلص اللي مش هيهلك منهم حد. دول اولاد اليمين. فاهمت كده؟ فاولاد اليمين هم دول ال 153 دول معدودين بالعدد ده بالواحد معروفين. القصه نفسها هتلاقوا قصه موجوده في مكان تاني. ان صاحب العرس لما بدعوا العرس ابنه وملاش حد بعد جاب من الشارع وبعدين راح ماشي في وسط المدعوين وراح ماسك واحد قال له حبيبي انت معلكش ثياب العرس مش كده؟ اطلع بره. ففي ناس كتير هيخشوا بس هيفقدوا ثوب العرس بتاعهم. قال لهم اطلع بره. خدوا بالكم حته اليمين دي؟ فالان لينقص عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيده ويصعد الغلام مع اخوته لان كيف اصعد الى ابي والغلام ليس معي لئلا انظر الشر الذي يصيب ابي. فلم يستطع يوسف ان يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده فصرخ اخرجوا كل انسان عني. فلم يقف احد عنده حين عرف يوسف اخوته بنفسه فاطلق صوته بالبكاء فسمع المصريون وسمع بيت فرعون وقال يوسف لاخوته انا يوسف احي ابي بعد. فلم يستطع اخوته ان يجيبوه لانهم ارتاعوا منه. ليه يوسف خرج الناس كلهم وقعد مع اخواته بس؟ حاجتين. ليه يوسف خرج كل المصريين اللي كانوا موجودين ولم يتلاقى سوى مع اخواته ولم يكشف نفسه الا لاخواته؟ ده اللي هيحصل معانا. احنا مش بنتكلم على العدد الصغير اللي هيبقوا اولاد اليمين. مش كل واحد هيشوف المسيح. خدوا بالكم ان المسيح بعد القيامه لم يكشف نفسه لكل الناس. مش كان احلى ان المسيح يمشي في الطرقات مرة اخرى؟ احنا ساعات نسأل نفسنا السؤال ده. الله، هو المسيح اعلم نفسه للتلاميذ فقط ليه؟ وحتى بولس الرسول لما قال 1500 اخ اكثرهم باقي حتى الان، يعني كل اللي شافوا المسيح بعد القيامة قد ايه؟ 500. لكن المسيح قبل الموت كان الكل بيشوفوه. طب ايه رايكم، مش كان احلى ان المسيح ينزل الى الطرقات مرة تانية وهو بقى في كامل مجده وعظمته، حد يقدر يجي ناحيتي؟ انا اقدر اخش الباب وهو مقفول، يجوا يمسكوه ما يعرفوش يمسكوه، ما هو يخوف، يجوا يضربوه بالحربة تخش في جنبه وتطلع كما هي، ما حدش يقدر يموته، مش كان كل الناس قامت؟ ايه رايكم؟ ما حدش سأل نفس السؤال ده قبل كده؟ ليه المسيح ما ظهرش للناس كلها؟ شوفوا شوفوا، المسيح المقام لا يظهر الا للشعب اللي اختاروا وهم قبلوا هذا الاختيار وامنوا بيه. ولحد النهاردة، لحد النهاردة هو ده المبدأ، وانتوا بتصلوا بيها في الكنيسة مش واخدين بالكم. انتوا بتقفوا تصلوا امين امين بموتك يا رب وبقيامتك المقدسة نعترف، هو مين الاحلى، ان انا بشعر بالقيامة ولا بالموت؟ عادي كنتوا بتصلوها، بتصلوها ليه كده؟ عادي بتصلوها كل قداس، بموتك يا رب نبشر، مش كان الاحلى ان انا اقول بقيامتك نبشر؟ مش دي كانت الاحلى والاقوى؟ هو انا ببشر باله ميت ولا اله قائم؟ طب ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ بتصلوها كده ليه؟ هما بيقولوها كده ودي اسهل اجابه. هما بيصلوها كده وخلاص. هو طبعا هو نمرة واحد اقول الموت هو طريق القيامة، لكن انا عايز اقول القيامة اصلها مش لكل واحد، مش كل واحد بتكتشف له القيامة. القيامة دي حاجة انا بعترف بي، انا بحس بيها كانسان عشت او اختبرت طريق الموت، موت الصليب. عشان اختبر القيامة لازم اختبر الاول الموت، ان انا اموت عن شهواتي واهوائي، مش هتيجي بالعكس. فالنهاردة هطلع بشر بالقيامة لواحد لم يعرف اختبار الموت، يبقى بقول له ايه؟ واخد بالكم؟ ما اقدرش اقول له. امال انا بعترف قدام الناس بايه؟ بعترف بان انا بموت اهوائي وشهواتي بس كده؟ لا، ان انا قابل للموت في جسدي، هو دي الكرازة. انا بأبشر بان انا قابل للموت بايه؟ بارادتي. الناس يشوفوني مقبل زي ما كان ايام الاستشهاد، الناس بيخش في طوابير للاستشهاد، دول هنا بيشهدوا بايه؟ بموت المسيح، لان هم اعترفوا بان الموت ده هو البداية، انا داخل طريق الموت ومش همني. واخدين بالكم؟ اللي بشر بالموت بالطريقة دي يموت الاهواء والشهوات بتاعته جواه، واعتبر ان المسيح مات يبقى انا لازم اموت معاه. اللي قابل انه يحمل الصليب مع المسيح هيختبر قوة القيامة وهيعرفها، ومش حدش هيعرف قوة القيامة الا لو بشر هنا كلمة بشر مش معناها ان انا هطلع اقول يا ناس امن بمسيح ميت، لا مش معناها كده، ولكن معناها ان انا اقبل في نفسي حكم الموت. والناس يجوا يسألوني كده، طب انت قابل الحكم الموت ده ليه؟ انا مش المسيح بتاعي مات زي ما هو مات انا ميت. انت ليه مش بتعمل زي الناس؟ الناس كلها عايشة بتهيص وبترقص وبتغني وبتشرب وبتاكل، انت مش بتعمل كده ليه؟ ليه حكمت على نفسك بكده؟ لان المسيح عمل كده. انا قابل ان انا انسان ميت عن العالم، ده اللي ببشر بيه، ولو بشرت بكده ولو دي ظهرت في حياتي على طول هينكشف لي المسيح القاء من بين الاموات. عشان كده لما تيجوا تبصوا على المسيح لما قام من الاموات ما كشفش لكل واحد، مش طريقة المسيح الطريقة الاستعراضية، ان المسيح يقف كده كاله قائم من بين الاموات والناس تيجي تضربه تنصرع. المسيح مش بتاع كده، مش بتاع الاستعراضات المظهرية، لا 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 لا، ده عمل خفي في داخل القلب لازم يقنعني اولا ان انا اموت عن شهواتي واهوائي وخطيتي، ولما اقتنع بكده اختبر المسيح القائم. عشان المسيح ما ظهرش للعالم كله، ما ظهرش الا للصفوة اللي قبلت انها تؤمن بيه، فاصبحت اصبحوا كاموات في وسط العالم. اليهود بيضربوهم، والمرمان بيضربوهم، الكل بيضربوهم وبيضطهدوهم. فاللي قبل كده يوم يستعلم له المسيح القائم من بين الاموات، والعكس مش صحيح. خدت بالكم الطريقة المظهرية مش طريقة المسيح ابدا. الطريقة بتاعت المسيح هو بالترتيب بتاع المسيح، اعترف الاول بالموت او مختبر قوة القيامة. هنا برضو نفس الطريقة، الاخوة لم يتعرفوا على يوسف في حضور الكل، ولكن ده لقاء خاص بين الاخوة ويوسف اللي هو اصبح البكر. واحنا برضو لما هنشوف المسيح هنشوفه لوحدنا كناس مؤمنين، تقطيع صغير. اللي هيتعرفوا على القيامة، اللي هيشوفوا المسيح في مجده، هم العدد القليل اللي اختبر الموت عن الشهوة، واللي اختبر الموت عن العالم، هو ده اللي هيتعرف على المسيح. ولكن اللي عايز يعيش العالم في وسعه مش هيعرف المسيح. عشان المسيح كشف نفسه فقط لاخواته، واما المصريين الوثنيين بره. دي اول حاجة. الحاجة التانية، عشان ما يفتحهمش، عشان ما يفتحهمش، دول ناس عملوا جريمة بشعة. هل ما هو طبعا من المؤكد لما هيقف يوسف ويعلن نفسه ليهم، هل احنا اخطأنا في حقك؟ احنا عملنا. المصريين هيعرفوا ان اخوات يوسف رموه في البير وباعوه وهم اللي عملوا فيه كده. لا، المسيح بيداري عليا، ودي معنى الكفارة. المسيح بيستر على ضعفاتي وعلى سقطاتي، هو ساتر عليا. ونشكره كل يوم، ونشكرك لانك سترتنا وسترت فضحتي ونجاستي وعاري. انت سترت عليا، وانت في السماء هيبقى ده دورك، انك تستر عليا او ابقى مقبول قدام الاب. خدتوا بالكم؟ عشان كده مرضيش يفتحهم قدام المصريين. فقال يوسف لاخواته تقدموا الي، فتقدموا، فقال انا يوسف اخوكم الذي بعتموه الى مصر، والان لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لانكم بعتموني الى هنا، لانه لاستبقاء حياة ارسلني الله قدامكم. احلى كلام بيقول يوسف هي الحتة دي، واللي هيقولها بعد كده، انتم قصدتم بي شرا والرب قصد به خيرا. لان الجوع في الارض الان سنتين وخمس سنين ايضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد، فقد ارسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الارض، وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالان ليس انتم ارسلتموني الى هنا، بل الله، وهو قد جعلني ابا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل ارض مصر. اسرعوا وصعدوا الى ابي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف، قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل الي لا تقف، فتسكن في ارض جسام وتكون قريبا مني، انت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ملكة. واعولك ارض جسام، تعرفين فين؟ اللي هي الشرقية حاليا جنب الزقازيق يعني. واعولك هناك لانه يكون ايضا خمس سنين جوع، لالا تفتقر انت وبيتك وكل ملك. وهو ذا عيونكم ترى وعينا اخي بنيامين ان فامي هو الذي يكلمكم، انا عايش يعني. وتخبرون ابي بكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بابي الى هنا. ثم وقع على عنق بنيامين اخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه، وقبل جميع اخوته وبكى عليهم، وبعد ذلك تكلم اخوته معه. وسمع الخبر في بيت فرعون، وقيل جاء اخوة يوسف، فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده. فقال فرعون ليوسف، قل لاخوتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم وانطلقوا، اذهبوا الى ارض كنعان وخذوا اباكم وبيوتكم وتعالوا الي، فاعطيكم خلاف ارض مصر وتأكلوا دسم الارض، فانت قد امرت، افعلوا هذا، خذوا لكم من ارض مصر عجلات لاولادكم ونسائكم، واحملوا اباكم وتعالوا، ولا تحزن عيونكم على افاسكم، لان خيرات جميع ارض مصر لكم. طبعا رواية ممكن تغوى اي انسان هيروح لربنا انه هيسيب شيء، زي ما التلاميذ قال للمسيح، ها قد تركنا كل شيء وتبعناك. يا ترى سابوا ايه؟ شبكة مقطعة، سابوا ايه؟ المرأة السامرية سابت ايه؟ قولة ها؟ بحب قولة. والتلاميذ سابوا شبكة، طب خدوا ايه قصاد كده؟ خدوا مجد في الارض وخدوا مجد في السماء. فعشان كده فرعون يقول لك لا تحزن على اي حاجة بتسيبها. اي واحد هيسيب، هيسيب ايه؟ هيسيب زبالة. اي واحد هيسيب حاجة، هيسيب زبالة جنب المجد اللي ناخده في السماء. فدعوة فرعون هنا هي دعوة الاب السماوي لكل واحد مننا. ما تستخسرش حاجة في ربنا. سيب اي حاجة. سيب اي خطية هتمنعك هتحوشك عن السماء. سيبها مهما كانت لذيذة. ما هياش اكتر من قلة او شبكة مقطعة. قصاد المجد اللي هتاخده. فطعل بني اسرائيل هكذا واعطاهم يوسف عجلات بحسب امر فرعون واعطاهم زادا للطريق واعطى كل واحد منهم حلل ثياب. واما بنيامين فاعطاه 300 من الفضة وخمس حلل ثياب. برضو رقم 5 بيشير للنعمة اللي بتستر. عشان كده هي 5 ده رقم نعمة وحلل ثياب معناها ستر. مش كده؟ ورقم 300 لما بتكتب باليوناني يطلع رمز الصليب. فكان ربنا بيدي لتلاميذه حاجتين. اي تلميذ عايز يصير تلميذ للمسيح يدي له ايه؟ صليب. عشان اللي مش يشيل الصليب مش هيتبعه. مش هيبقى له تلميذ. والحاجة الثانية اللي هيقبل الصليب ياخد نعمة تستره. اتفقنا على كده؟ وارسل لابيها كذا 10 حمير حاملة من خيرات مصر وعشر قطن حاملة حنطة وخبز وطعاما لابيه لاجل الطريق. ثم صرف اخواته فانطلقوا وقال لهم لا تتغضبوا في الطريق. وتنفس الكلام اللي ربنا بيقول لحد النهاردة. ما تتخنقوش. خليكم حلوين عشان احبكم. فصعدوا من مصر وجاءوا الارض كنعان الى يعقوب ابيهم واخبروه قائلين يوسف حيا بعد وهو متسلط على كل ارض مصر. فجمد قلبه لانه لم يصدقهم. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به وابصر العجلات التي ارسلها يوسف لتحمله. فعاشت روح يعقوب ابيهم. فقال اسرائيل كفى يوسف ابني حي بعد اذهب وارى قبل ان اموت. محبة يوسف محبة يعقوب ليوسف خلته احتقر العجلات واحتقر المجد. مش عايز حاجة. هو عايز ايه؟ عايز يوسف. عايز يوسف. تفتكروا يعقوب لو بيحب ربنا لو بيحب يوسف وده طبعا من المؤكد انه بيحب يوسف وبيحب اكتر بيت اخواته. لو قالوا له هنجيب لك اموال الدنيا كلها وكنوز الدنيا وتملك الدنيا كلها احسن ولا نجيب لك يوسف؟ هيقول لك يوسف. مش كده؟ يوسف اشوفه واموت. انا مش عايز في الدنيا حاجه غير ان اشوف يوسف. مش كده؟ ايه رايكم مش هو ده نفس الايه اللي في مزمور 73 ومعك لا اريد شيئا في الارض. هتديني يا رب كنوز مجد انا عايزك انت. جنب معرفة المسيح وده اللي قالها بولس الرسول بعد كده جنب معرفة يسوع المسيح نحسب الدنيا كلها بكل اللي فيها نفاية. لم يغري يعقوب انه في مركبات وان في مجد ليوسف او انه في قصر فرعون او هو نمرة 2 بعد فرعون. كل ده ما اغرش يوسف يعقوب. هو كان ممكن يروح ليوسف وهو في السجن لان يوسف. واخدين بالكم واحنا نفس الطريقة. هل اللي بيغويني في المسيح او اللي بيخليني احب المسيح واجري وراه المجد العالمي اللي هيديوني او الفلوس ولا شخص المسيح وحبه؟ متأكدين من كده؟ طوباكم صدقوا مصطفي. بسم الله والابن والروح القدس الرحمنين. اللهم اجعلنا مستحقين كل بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. الله لأن نعمة جدا الوحيد شركة ومعرفة العفريت الوحيد استكون مع جماعكم. انتوا بسلام. سلام رب يكون مع جماعكم.